إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
تحت عنوان شعار الصرخة يفشل مخططات الأعداء، كتبت سعاد الشامي: تتربع أمريكا على عرش النظام الإمبريالي الذي تتركز محاور سياسته الدولية على مبادئ النهب والسلب للسيطرة على خيرات الشعوب واستعباد أهلها. كانت أمريكا قد نجحت نجاحا كبيرا في الشرق الأوسط، حيث مررت كل مخططاتها الشديدة إلى عمق الوطن العربي بمساندة فعلية وعمالة صريحة من قبل زعماء وقادة الدول العربية. في المقابل كان هناك جهل ذريع بخطورة الوضع القائم في أوساط الشعوب العربية المدجنة فكريا وثقافيا تحت تأثير سموم الوهابية التضليلية التي تم صناعتها من قبل الغرب وتقديمها للمسلمين بغرض تعطيل المبادئ والقيم الدينية والوطنية لديهم حتى يتحقق النجاح لمهام دول الاستكبار العالمي. اليمن، هذه البلد البكر الغنية بما يحوز عليه من الثروات المعدنية الكامنة تحت الأرض، بما يتمتع به من الموقع الجغرافي الاستراتيجي وأهميته في الجوانب العسكرية والاقتصادية ودوره المهم في العلاقات الدولية. اليمن السعيد لم يكن خارج نطاق المخطط الأمريكي، بل كانت درة ثمينة التي سال عليها لعابهم وجن في الطمع بها جنونهم. ولكن لأنه يمن الإيمان والحكمة وبلد الطيب والخير وموطن الرجال الأشاوس، شع منه نور الهدى من صعدة الإباء، واكتشف الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي مخططات الأعداء فقرر كسر حاجز الصمت وأطلق صرخته المباركة كموقف عملي وضرورة حتمية وسلاح معنوي في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا التي أمسكت بزمام الأمة الإسلامية وقادتها إلى مستنقعات الذل والمهانة. اليوم أمريكا وحلفاؤها للعام الخامس تشن عدوانها الإجرامي على اليمن بكل ما أوتيت من قوة، عساها تحكم السيطرة عليها، ولكنها تزداد فشلا كلما زاد اليمنيون قوة ورفعة. انظروا إلى كل الجبهات واسمعوا صدى الصرخة وكيف تنطلق من أفواه رجال الرجال، تترافق مع إنجازاتهم وبطولاتهم من أصغر طلقة بندقية يطلقونها إلى أقصى ضربة صاروخية تهز عروش الظالمين. وهنا ستدركون أثر هذه الصرخة وأهميتها في صنع ملاحم النصر العظيمة. من الطبيعي جدا عندما تتعرف على عدوك وتدرك ما يحمله لك من ضغائن الحقد وما يدور في حوزته تجاهك تكون على استعداد تام لمواجهته. وهكذا عندما كشف الشعار مسبقا لأبناء الشعب اليمني مخططات أمريكا، أدركوا جيدا مع أول ضربة صاروخ بأن عدوانها على وطنهم ليس إلا مؤشرا للاحتلال والاستعباد، فكانوا لمطامعها بالمرصاد وسطروا في مواجهتها أعظم صور البطولات على أنصع صفحات التاريخ. اليوم ما زال الأحرار من أبناء الشعب اليمني يعززون ثقتهم بربهم، يرفعون صرختهم مدوية في الآفاق في وجه أعدائهم، وقد رفع الله مكانتهم بمواقفهم الجهادية إلى أرقى منازل العزة والكرامة، ومنحهم مقومات الفلاح والغلبة التي لن ينالها إلا من أعلن براءته من اليهود والأمريكان وكان من أنصار الله وأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ننتقل إلى الأخ محمد أبو نايف الذي كتب: نعم، الشعار موقف وسلاح، وصدق الشهيد القائد الذي رفع شعار الحق عاليا في زمن الصمت والتراجع الفكري والتراجع الثوري. فحين أعلن الشهيد القائد شعار الحق حدد نتيجة هذا الصراع مسبقا عن علم ويقين بقوة الله وتأييده ونصره للمؤمنين بالحق والعدل الإلهي. وبالرغم من حجم المعارضة الكبير لهذا التوجه الثوري والقرار الذي اتخذه الشهيد القائد، إلا أنه استطاع أن يقدم درسا لكل النخب اليمنية وأركان النظام. أنا على يقين بأنهم اليوم فهموا الدرس جيدا، عرفوا الفرق بين الممكن والمستحيل والحقيقة والخداع، وأدركوا جميعا بلا استثناء أن العدو هي أمريكا وإسرائيل وعملاءهم في المنطقات العربية واليمن، ولأنه لم يخرج أشيرا ولا بطرا، وإنما كانت غايته السامية الإصلاح في أمة جده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان كل آل البيت الطيبين الطاهرين السباقين في اللقاء والمواجهة مع الطغاة المستكبرين، وكانوا مع المخلصين من اليمنيين الشرفاء للحق أنصارا، رفعوا الشعار وأعلنوا المقاطعة لكل المنتجات الأمريكية، وحددوا نقطة التحول التاريخية مسبقا، ورفعوا راية النصر وأعلنوا بداية التحرر والاستقلال وسيادة القرار والعزة والكرامة، وبعثوا في هذا الجيل الحياة من جديد بعد أن كانت قد نجحت المؤامرات في تدجين شعوب المنطقة، وحولت أغلب العرب إلى نعاج تسوقهم للذبح بدون أي مقاومة، كما حدث ولا يزال يحدث في العراق وسوريا وليبيا وقريبا مصر، حيث المؤامرة مستمرة على الشعوب العربية. بكل ثقة ويقين نستطيع أن نقول اليوم بأن شهيد القائد رضوان الله عليه عندما رفع شعار الحق بالصرخة في وجه المستكبرين نجح في تحصين الشعب اليمني من الغزو والاحتلال الأمريكي لليمن بإعلانه الشعار لأول مرة في قريتين من قرى مران في صعدة شمال اليمن، دشن مرحلة جديدة من التاريخ وأعلنها ثورة عقول ليرفع مستوى وعي الشعب اليمني وشعوب المنطقة العربية ليعرفوا العدو الحقيقي للأمة العربية والإسلامية. حدد العدو بدقة عالية لأنه أدرك مبكرا حقيقة الصراع وطبيعة المعركة التي يخوضها المجتمع اليمني والأمة ضد قوى الاستكبار العالمي، فكان السباق في المواجهة، وأعلن التحدي حين صمت الجميع وخضعوا خوفا من المواجهة. وما هذا الصمود الأسطوري والبأس اليمني والشموخ والعزة والكرامة التي يعيشها الشعب اليمني إلا بعض من نفحات كربلاء مران وشهيدنا القائد والفتية الذين آمنوا معه فزادهم الله هدى، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا. كل هذه العظمة والانتصارات والبطولات والألطاف الإلهية التي نعيشها هي بعض من بركات تلك الدماء الطاهرة والنفوس الزكية والأرواح العاشقة لله التي أعارت الله جماجمها وبنت لها مع الله العزيز القوي القاهر صلة واعتصمت بحبل الله المتين. تلك الدماء الطاهرة التي سفكت في مثل هذه الأيام في كربلاء مران هي دماء أطهر بشر جسدوا معنى الحياة الصادقة الذين لن نحيد عن نهجهم، ولو قتلونا وحاصرونا وقطعونا قطعة قطعة وذروا رمادنا في الهواء عبثا، فعن هذا الدرب لن نحيد ولن ننحرف، والقرار هو القرار والخيارات محسومة، إما النصر أو الشهادة. ونعلق في البرنامج نقول: حقيقة صادمة، صدق أو لا تصدق أن السفير الأمريكي في اليمن إدموند هولد نزل في العام 2004 إلى محافظة صعدة شمالي اليمن، وخلال زيارته أخذ بيده بخاخ طلاء وقام بنفسه بخدش هذا الشعار المطبوع على جدران المدينة. ننتقل إلى مقال بعنوان لماذا تصرخين، كتبته أمل المطهر، تقول فيه: أتدرون لماذا أصرخ من أعماقي بكل ذرة من ذرات جسدي يا من تسألونني؟ الصرخة وثيقة نجاتي وبراءتي يوم أقف بين يدي الله وأسأل عن موقفي من أعدائه، حينما أصرخ بصوت قوي وأرفع يدي عاليا بقوة وثبات، أنا أعلنها أمام الله وخلقي أنني بريئة مما يصنع الظالمون ولن أكون في يوم ظهيرة للمجرمين. صرختي تعني براءتي من دماء الأطفال والنساء في فلسطين وسوريا والعراق واليمن التي سفكت ظلما وعدوانا بأيدي قادة دول الاستكبار العالمي، متمثلة بأمريكا الشيطان الأكبر وربيبتها إسرائيل. صرختي تعني إعلان براءتي التامة من أئمة الكفر وولايتي لأئمة الهدى والحق. صرختي موقفي الذي أعلنه من كل ما أراه وأعيشه من ظلم وتعد وطغيان وقتل واحتلال ونهب لأراضي المسلمين وثرواتهم وأرواحهم ودينهم وأعراضهم. صرختي هي صوتي ورأيي وثقافتي رسالتي لعدوي وعدو ديني، أرسلها مجلجلة تشق الأفق أن موتا لك يا أمريكا، موتا لك يا إسرائيل. صرختي مهما استصغرتم شأنها هي من زلزلت أمريكا وهي في مهد انطلاقتها من مران الأبية، فهزت كيانهم وحركت جيوشهم وطائراتهم لإسكاتها وإخماد جدوة فكرها وتأثيرها في النفوس. صرختي هي من تملأ نفسي سخطا على عدوي فأنطلق بحثا عما أدفع به عني وعن أمتي، تجعلني أتحرك لأصنع موقفا وأعد عدة لضربه قبل أن يضربني من جديد، فهل عرفتم الآن لماذا أصرخ؟ ننتقل إلى أمة الملك الخاشب التي كتبت تحت عنوان: هل عرفتم عمن أتحدث؟ بعد الولاء والطاعة منقطعة النظير، وبعد أن رفعوا صور بن زايد وبن سلمان في كل محافلهم ومناسباتهم، وبعد تأييدهم لمئات بل آلاف الجرائم التي ارتكبها التحالف في بلدهم بحق أبناء جلدتهم، وبعد مباركتهم للعدوان منذ انطلاقه في 26 مارس 2015، وبعد أن جربوا كل الوسائل التي لم تخطر حتى في بال إبليس محاولين إرضاء التحالف، بعد أن طبلوا في إعلامهم وقنواتهم لقيادات التحالف وكتبوا فيهم القصائد والمقالات. بعد أن صمتوا على جرائم الاغتصابات التي حصلت بحق قيادات منهم في سجون الإمارات في الجنوب، وبعد أن تبرأوا حتى من مؤسس حزبهم وقالوا أنهم ليسوا إخوانا، وبعد أن صمتوا عن موت مرسي متناسين أنهم كانوا يدرفون دموع التماسيح في قناة سهيل على حادثة ساحة رابعة العدوية في مصر بعد إزاحته، وبعد أن جندوا عشرات الآلاف من شبابهم لقتال من يسمونهم الروافض الحوثيين تحت إمرة التحالف الذي هدفه احتلال أرضهم وإهانة شعبهم، بعد أن قبلوا الأقدام وأبدوا كل الخضوع والاستسلام بعد كل التسهيلات التي حتى فاجأت قادة العدوان، لم يكونوا يتوقعون أن هناك بني آدم بهذه المواصفات من الحقارة في تعاملهم مع قضية تخص أمن بلدهم وتمس سيادتها. المهم، ماذا حصل بعد كل هذا وما هي النتيجة؟ هل تجد أحدا يحترمهم؟ هل نجد أحدا راض عنهم يمدحهم؟ هل مدحهم يوم أحد من قيادات التحالف ومرتزقته من النشطاء؟ كيف يتعاملون معهم اليوم قادات التحالف؟ تابعوا قنوات العدوان ومواقعهم وكل مطابخهم، ستجدون قنوات تحالف العدوان على اليمن ومواقع ونشطي مرتزقتها وماكينتها الإعلامية تبدأ بشن حملة إعلامية واسعة وتحريضية على حزب الإصلاح الذي يقاتل تحت قيادة تحالف العدوان. تقارير. تصعد واشنطن ضغوطها على الحكومة العراقية بهدف دفعها إلى تقييد فصائل المقاومة بما يضمن تحييد الأخيرة عن أي مواجهة مستقبلية مع إيران. ضغوط ليست الادعاءات الأمريكية في شأن انطلاق طائرات مسيرة من العراق باتجاه السعودية خارجة من سياقها، خصوصا أنها تترافق مع حملات كلامية على الفصائل بشكل يظهر معه كأن البعض يسعى إلى إيجاد ذرائع لواشنطن لعمل ما في العراق. مساء 17 من حزيران يونيو الجاري انعقد في قصر السلام الرئاسي وسط العاصمة العراقية بغداد الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية بحضور كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. لم يغادر البيان الذي صدر عن الاجتماع حدود العموميات التي يظل في إطارها أيضا رد مصادر مقربة من رئيس الوزراء على سؤال الأخبار حول ما دار بين المجتمعين، إذ تقول إن الأخيرين شددوا على مراعاة خصوصية الوضع الوطني وتغليب مصلحة العراق والعراقيين. أيضا أكدوا دعمهم الحكومة في متابعة التقييد بهذه السياسة والتصدي لأي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد. وحده النائب السابق عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري أطل ليعقب على بيان اجتماع قصر السلام بالقول بأن الأمريكان قدموا لعبد المهدي أدلة من شأنها إدانة طرف عراقي في عملية استهداف مضختي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية وسط المملكة في أواسط أيار مايو الماضي. لا تنفي ثلاثة مصادر تواصلت معها الأخبار، أحدها من وزارة الخارجية وثانيها مقرب من عبد المهدي وثالثها في قيادة الحشد الشعبي، حديث رئيس الوزراء خلال الاجتماع المذكور عن اتصال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 15 من حزيران الجاري يبلغه بأن واشنطن تمتلك أدلة تثبت تورط جهات عراقية في قصف مضختي أرامكو وانطلاق الطائرات المسيرة التي استخدمت في العملية من منطقة جرف الصخر. جواب عبد المهدي للوزير الأمريكي أيضا كان مطابقا لما قاله قبل يومين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إذ أشار إلى أن كل أجهزتنا الاستخبارية وكل قواتنا لم تصل ولم يثبت لها هذا الشيء. أيضا لدينا تعليق في البرنامج. من يوم عملية 9 من رمضان مضى قرابة الشهر والنصف، وطبعا أمريكا لديها أجهزة رصد وتجسس متطورة يستطيعون رصد وكشف كل أنواع الأسلحة الذاهبة والآتية. المضحك في الأمر أنهم بعد كل هذه المدة اليوم خرجوا بتصريح يقولون فيه بأن الطائرة التي استهدفت أرامكو هي طائرة عراقية أو انطلقت من العراق. والله بجد أصبحوا مسخرة ومضحكين من كثر تخبطهم بعد أن تم اقتحام السفارة البحرينية في بغداد غضبا واحتجاجا على مؤتمر البحرين ورفع علم فلسطين فوق سفارها. هي أمريكا اليوم تحاول الانتقام وتسارع إخراج تقرير تتهم العراق فيه بأنها هي من صنعت الطائرات اليمنية وما أغبى الأمريكان وأسرعهم في الرد على الشعوب التي تظهر لها العداء. هذه أحد وسائل حروبهم الناعمة والخفية على أي دولة تعادي سياستها الأمريكية المهيمنة على الشعوب. الذكرى السنوية للصرخة ستكون ردا حازما لهم. متابعة محلية. قال مدير عام الإعلام النفطي والمعدني السابق في وزارة النفط في صنعاء حسن الزايدي بأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن يهدف إلى أن يكون هنالك تاجر واحد يورد لمصافي عدن، وقد يكون هذا التاجر شريكا لجلال هادي والسعر يكون سعر البورصة العالمية. أوضح الزايدي في منشور على صفحته في الفيسبوك بأن الهدف من هذا القرار تعطيل ميناء الحديدة وعمل شركة النفط وفتح السوق السوداء بقرار حصر الاستيراد عبر مصافي عدن ليس إلا، كما أشار إلى أن القرار التفاف جديد بعد فشل قرار 75 الذي وضع قيودا على استيراد المشتقات وزادت من تكاليف السعر لها، حيث زعمت اللجنة الاقتصادية التابعة لما يسمى بالشرعية أن القرار هو بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني. وقال زايدي بأن الحفاظ على الاقتصاد الوطني يبدأ من خلال تزويد مصافي عدن بكميات النفط الخام بعد أن تكون قد أصبحت جاهزة وقادرة على تكرير ما يزيد عن 19,000 طن من المشتقات. وأضاف طبعا مصافي عدن ونظرا طبعا لقدمها فإن خام صافر وتقوم بنقل من رأس إلى عدن وتغطي به السوق المحلية ويتم استيراد باقي الاحتياجات. اليوم خزانات مصافي عدن مؤجرة لأحد التجار النافذين، ومعنى هذا أن هنالك 30 ريال للتر ستكون أجور تخزين فقط خلافا على كلفة النقل والتي تصل إلى 54 ريال للتر. إضافة إلى أن هنالك عدة أحزمة ستمر بها المشتقات وكل حزام أمني يريد معاملة وتصريح خاصة به. أما التخزين والمناولة عبر ميناء الحديدة لا تتجاوز 10 ريال وكلفة النقل إلى صنعاء لا تتجاوز 7 ريال للتر. وأكد أن فشل الشرعية دفعها إلى احتجاز السفن من أجل أن يتم إضافة الدمريحات إلى كلفة المشتقات وحتى لا تصبح المشتقات في صنعاء أقل من عدن كما جرى في السابق. أكد زايدي أيضا أن الاقتصاد الوطني الكلي حزمة مترابطة لا يمكن أن يتم أخذ ما تبقى من سيولة في السوق ليتم تكديسها في عدن وتصبح كالعملة المكدسة في مارب والتي بمثابة كتاب مدرسي. وتساءل أيضا أين يذهب قرابة 64,000 برميل نفط خام يوميا يتم إنتاجه وأين تذهب موارده إذا كان يتم بيعه؟ لماذا لا يتم تزويد مصافي عدن بالخام من الحقول المنتجة والتي أصبحت 100% ملكا للدولة؟ لماذا يتم حصر الاستيراد على موانئ معينة في الإمارات بينما هنالك بورصة أخرى أقل سعرا؟ لماذا يتم منع السفن التي تأتي عبر خليج عمان ويتم تفريغ شحناتها في موانئ حضرموت؟ من الصحف الأجنبية، كشف صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل عن عملية القبض على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن داعش الملقب بأبو أسامة المهاجر والتي أعلنت السعودية عنها يوم الثلاثاء في بيان للقوات التي تتزعمها في اليمن والمعروفة بتحالف دعم الشرعية. وكشفت أن المهاجر تم القبض عليه في مدينة الغيضة في عملية لا تزال تفاصيلها غامضة، ثم ألقت القبض عليه قوات سعودية وأمريكية ومشاركة يمنية محدودة. نقل بعدها إلى مطار الغيضة حيث تتواجد القوات السعودية الأمريكية، ثم إلى مدينة الرياض وجرى التكتل عن العملية منذ تاريخ وقوعها حتى يوم الأربعاء. في الوقت الذي أخفت فيه القوات السعودية المعلومات عن مكان القبض على المهاجر في بيانها، قالت الواشنطن بوست بأن الحكومة السعودية أرسلت بيان حقائق حول المهاجر للصحفيين ذكرت فيه أن القبض عليه كان في 3 يونيو الماضي خلال عملية ميدانية في محافظة المهرة شرقي البلاد، الأمر الذي ما زال يثير التساؤل عن دوافع إخفاء مكان العملية في البيان السعودي الرسمي بينما جرى إطلاع الصحفيين عليه في بيان مستقل. ونشرت الصحيفة معلومات عن المهاجر الذي وصفه البيان السعودي بأنه أمير تنظيم داعش في اليمن مستندة إلى بيان الحقائق الذي أرسلته الحكومة السعودية للصحفيين، وذكرت أنه مولود في العام 88 وانشق عن تنظيم القاعدة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015. ووفقا للبيان السعودي فقد ذكر تقرير لمجلس الأمن الدولي في يوليو 2018 أن اسمه الحقيقي هو محمد كنان السياري، ورجح تقرير لمجلس الأمن صدر في ديسمبر 2018 مقتله في اليمن وأن تنظيم داعش لديه عدد متضائل من المقاتلين في كل أنحاء اليمن. ذكرت الصحيفة أن فرع تنظيم الدولة الإسلامية داعش ظهر قبل حوالي 4 سنوات في بداية الحرب على اليمن، يعد واحدا من الامتيازات الأصغر والأقل بروزا للجماعة المتشددة مع بضع مئات من المقاتلين وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة. طبعا لدينا تعليق في البرنامج نقول فيه: كفاكم كذبا وزيفا وادعاء وفبركة واستغلالا لعقول البسطاء من الناس غير الواعين، أما من رفع شعار البراءة من أعداء الله وجعله له منهجا وسلوكا فلن يصدق أكاذيبكم عما يسمى تنظيم القاعدة، فمن صنع تنظيم القاعدة سواكم ومن صنع داعش سواكم ومن صنع الفكر الوهابي غيركم، هل تعتقدون أننا مغفلين كي نصدق أنكم قبضتم على ما يسمى زعيم تنظيم داعش؟ كيف تقبضون على أنفسكم؟ أنتم القاعدة والقاعدة أنتم، أنتم داعش وداعش أنتم. عندما تهزم أمريكا والسعودية ستنتهي داعش والقاعدة، فهم من صنعها ومن يرعاها باعترافاتهم في كتبهم. راجعوا كتاب خيارات صعبة لهيلاري كلينتون وستعرفون مثل تلك الأخبار أنها لا تنطلي على من يحملون شعار البراعة من أعداء الله ومن يملكون الثقافة القرآنية. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.